بل نزل بلغة قريش التي هي أفصح لغات العرب، بل نزل بلغة قريش التي هي أفصح لغات العرب التي هي أفصح لغات العرب. فليس هناك أفصح من القرآن العظيم، ولذلك الذين أرادوا أن يعارضوه فشلوا وكسروا أقلامهم ومزقوا أوراقهم، ما استطاعوا أن يعارضوه. ومن يستطيع أن يعارض القرآن؟ ما أحد يستطيع. كلام بليغ فصيح ليس في العرب أفصح من قريش، ومع ذلك تحداهم الله أن يأتوا بسورة مثله، ولن يستطيعوا أبدا مع أنه بلغتهم. ولذلك الوليد قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، واعتزل قال لا بد تقول فيه قولا، قال إنه قول بشر. نعم، عنادا عنادا. نعم، إذن أفصح، ليس هناك أفصح من القرآن العظيم في ألفاظه، في ألفاظه وكلماته ومعانيه. قال الله تعالى بلسان عربي مبين، قال الله تعالى بلسان عربي مبين. قوله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، رد، يعني كلام المؤلف هذا رد على من قال أن القرآن مخلوق. من الذين قالوا بأن القرآن مخلوق؟ المعتزلة، هم الذين تولوا كبر ذلك. نعم، وأساتذتهم الجهمية، وحصل فتنة عظيمة في المسلمين. نعم، في زمن المأمون والمعتصم والواثق، وإنجلت هذه الغمة في زمن المتوكل رحمه الله. رد على من قال أن القرآن مخلوق، فهو منزل من الله تعالى، فهو منزل من الله تعالى، كما قال سبحانه، كما قال سبحانه تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد. وعلى هذا، يعني على هذا التنزيل، وعلى هذا فجبريل تلقاه من الله تعالى، فجبريل تلقاه من الله تعالى، ولم يتلقاه من اللوح المحفوظ. نعم، تلقاه من الرب، لأنه الذي تكلم به وهو كلامه. نعم، تلقاه من الله تعالى ولم يتلقاه من اللوح المحفوظ كما تقول المبتدعة، كما تقول المبتدعة، يقولون تلقاه من اللوح المحفوظ ولم يتلقاه من الرب تعالى، تعالى الله عن ذلك. قوله منه بدأ، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، أي تكلم به ابتداء، أي تكلم به ابتداء لا من اللوح المحفوظ، يعني ابتداء ليس من اللوح المحفوظ، تكلم به ابتداء لا من اللوح المحفوظ ولا من محمد ولا من جبريل، بل من الرب تبارك وتعالى. كلها. نعم، بل هو من الله تعالى، بل هو من الله تعالى، وإليه يرجع في آخر الزمان. كيف تصلح الدنيا بلا قرآن؟ الله أكبر. وفي آخر الزمان يرجع إلى الله، وإليه يرجع في آخر الزمان كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم نقط، يعني لها أول. ولا يسرع، ولا يسرع، كيف يسرع؟ يعني يخاف الليل، يخاف الليل. نعم. ولا يسرع على كتاب الله عز وجل في ليلة. اللهم لا تجعلنا ندركها. على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. اللهم الطف يا رب. على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. رواه ابن ماجه بسند صحيح. حتى من صدوره. اللهم الطف يا رب. رواه ابن ماجه بسند صحيح. قوله وهو سور محكمات، طبعا المؤلف أفاض الكلام في القرآن لأنه صار فيه خلاف، صار فيه يعني حقيقة نزاع، وتكلم المبتدعة. قوله وهو سور محكمات، وهو سور محكمات، بين المؤلف أن القرآن يتكون من أربعة أقسام. بين المؤلف أن القرآن يتكون من أربعة أقسام. القسم الأول السور، السور. والسورة في الأصل الشيء المحمي الرفيع، والسورة في الأصل الشيء المحمي الرفيع، ومعناها لغة أي السورة، ومعناها لغة المنزلة الرفيعة، المنزلة الرفيعة. ومنه سميت سور القرآن لرفعتها، ومنه سميت سور القرآن لرفعتها. وحتى السور، السورة ليس أنه شيء يحمي وشيء مرتفع، إذن نعم. ومنه سميت سور القرآن لرفعتها، وشرعا، يعني السورة شرعا، وشرعا هي القطعة من القرآن. ولا القرآن كله قطعة، هي القطعة من القرآن المبتدأة ببسم الله الرحمن الرحيم، المبتدأة ببسم الله الرحمن الرحيم. الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم في السورة، بالسورة واجب؟ أليس بواجب؟ لو قلنا واجب كان في بسم الله الرحمن الرحيم آية، وليست آية لكنها فواصل، تفصل، تفصل التوبة لأنها تبع الأنفال. وعدد سور القرآن 114 سورة، 114، 114 سورة، 114 سورة. وأولها في المصحف الفاتحة، وآخرها الناس، وتنقسم إلى أربعة أقسام. وش اللي تنقسم إلى أربعة أقسام؟ السور، نعم السور، نعم. وتنقسم إلى أربعة أقسام: السبع الطوال، السبع الطوال، معروف السبع الطوال اللي هي إيش؟ الأول إلى نهاية التوبة، يعني التوبة مع الأمثال هذه آخر. ثانيا المئين، وش المئين؟ اللي مئة، اللي ليست من السبع ومئة فأكثر، المئين، المئين. ثالثا المثاني، وش المثاني؟ اللي دون المئة وليست من المفصل، اللي دون المئة وليست من المفصل اسمها المثاني. رابعا المفصل، المفصل. المفصل معلوم بأنها يبدأ من سورة قاف وينتهي بسورة الناس، وهي ثلاثة أقسام كما أخذنا في الفقه: طوال من قاف إلى عمة، وأواسط من عمة إلى الضحى، وقصار من الضحى إلى آخر المصحف. نعم. طبعا وش هذا التقسيم مبني على ايش؟ مبني على حديث عند واثلة او عن واثلة بن الاسقع وهو صحيح، لكني لم اتي به اختصارا. ومعنى محكمات اي متقنات. فالقرآن كله كلام متقن فصيح. فالقرآن كله كلام متقن فصيح يميز بين الحق والباطل والصدق والكذب. هذا معنى أن القرآن محكم. سيأتي معنى مرة أخرى إن شاء الله. هذا معنى أن القرآن محكم. إذا قيل لك ما معنى إحكام القرآن، فقل كلام متقن فصيح يميز بين الحق والباطل والصدق والكذب، هذا معنى إحكامه. قوله وآيات بينات، هذا القسم الثاني الذي يتكون منه القرآن، وهو إيش؟ الآيات. والآية لغة العلامة وشرعا قطعة من السورة، صح؟ نعم. قلنا الأول قطعة من القرآن، والآن قطعة من إيش؟ من السورة. قطعة من السورة لها أول ولها آخر، صحيح؟ لها أول ولها آخر. وعدد آيات القرآن، طبعا في خلاف في عدد آيات القرآن، لكني جيت بأقل عدد، وإلا فيه من قال بأنها أكثر، بعشر، بخمس، بثنتين. وعدد آيات القرآن أكثر، لذلك قلت أكثر، ما قلت حوالي. لو قلت حوالي معنى ذلك أنها قابل للنقصان، لكن لما قلت أكثر دل على أن هذا أقل. أكثر من 6219 آية، 6219 آية. ومعنى بينة أي واضحة، لأن قال آيات بينات، وهي والله واضحة. نعم. قوله وحروف وكلمات، هذان القسم الثالث والرابع. فالثالث الكلمات، والكلمة تتكون من عدة أحرف، والكلمة تتكون من عدة أحرف، أقلها حرفان. معقول؟ ما يجي حرف مثل فاء؟ ما يجي نون حرف؟ أيوة، ليست كلمة، وليست كلمة، هذا حرف وليست كلمة. إذن أقلها حرفان، أكثرها ما هو منضبط، لكن والله أعلم من أكثرها من 10 إلى 11، من 10 أحرف إلى 11 حرف. أيوة نعم، فسيكفيكهم الله. نعم، فسيكفيكهم طبعا، هذه كلمة، اللي بعدها كلمة. نعم. أو أن يمكنوها وحولها، يعني إذا رجعت فعدوها. وعدد كلمات القرآن 77,000 77,439 كلمة 77,439 كلمة كما هو مروي عن عطاء بن يسار القسم الرابع الحروف، وقد قيل أن عدد حروف القرآن ثلاثمائة وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعون حرفا، والله أعلم. فالقرآن متكون من هذه الحروف العربية، لأنه يدلل على أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق. فالقرآن متكون من هذه الحروف العربية، وتكونت من الكلمات السور الآيات. نعم، تكونت من هذه الحروف الكلمات، تكونت من الكلمات الآيات، وتكونت من الآيات السور، وتكون من مجموع هذه السور القرآن العظيم. قوله من قرأه فأعربه، من قرأه فأعربه 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 قوله من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. قوله أي قول المؤلف من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. الإعراب معناه، يعني مش معنى الإعراب، الإعراب معناه السلامة من اللحن. ما هو الأعرب؟ أعرب الكلمة الآتية بأشكالها بشكلها. نعم، الإعراب معناه السلامة من اللحن، فمن قرأه بلا لحن فله بكل حرف عشر حسنات. يقول صلى الله عليه وسلم، طبعا المؤلف استدل بحديث سيأتي معنا ضعيف، لكني لم أستدل على كلام المؤلف بالحديث الضعيف، استدللت عليه بالحديث الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه البخاري في التاريخ. ليه ما رواه البخاري يسكت؟ اي نعم، في التاريخ وفي الأدب المفرد. نعم، رواه البخاري في التاريخ والترمذي بسند صحيح. قوله له أول وآخر، ويتكلم الآن عن القرآن، يتكلم الآن عن القرآن، له أول وآخر، يعني له بداية وهي سورة الفاتحة، يعني له بداية وهي سورة الفاتحة حسب إجماع الصحابة. متى أجمع الصحابة على ذلك؟ لما كتب عثمان المصاحف، فاجتمع الصحابة كلهم وأجمعوا على فعل عثمان. قال علي: ما فعل عثمان ذلك إلا بإجماع الصحابة إذ أجمعوا على عمله، فكان عملهم حجة قاطعة. حسب إجماع الصحابة، وآخره سورة الناس، وآخره سورة الناس. قوله وأجزاء وأبعاد، وأجزاء وأبعاد، أي القرآن 30 جزءا، أي القرآن 30 جزءا، والجزء هو البعض، وفيه رد على الأشاعرة، وفيه رد على الأشاعرة الذين يقولون أنه لا يتبعض، الذين يقولون أنه لا يتبعض. قوله متلو بالألسنة، قوله متلو بالألسنة، يعني مقروء بالألسنة، ولا يخرج بهذه القراءة عن كونه كلام الله. يعني نحن نقرأ الآن، هل يبقى بقراءتنا كلام الله أو يخرج عن كونه كلام الله؟ لا يبقى، ولذلك قال متلو بالألسن. ولا يخرج بهذه القراءة عن كونه كلام الله، فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، والكلام كلام الباري، فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، يعني ما يخرج عن كون كلام الباري بل يبقى، لكن الصوت صوت القاري، وكون صوت القاري لا يضر، لا يضر. نعم، الصوت والكلام كلام الباري، والتلاوة، لأن قال متلو، والتلاوة هي القراءة في تتابع، والتلاوة هي القراءة في تتابع، يعني بمعنى يتبع بعضه بعضا، يتبع بعضه بعضا. قوله محفوظ في الصدور، محفوظ في الصدور، أن يحفظه الحافظ، أن يحفظه، أن يحفظه الحافظ في صدره، أن يحفظه الحافظ في صدره. ويبقى بهذا الحفظ كلام من؟ كلام الله، حتى هو محفوظ في صدر الإنسان كلام الله، ويبقى بهذا الحفظ كلام الله تعالى. قوله مسموع بالآذان، يعني هو يدلل على أن ما يخرج عن كونه كلام الله ولو حفظ في الصدر، ولو قرأ باللسان، ولو ولو. نعم، قوله مسموع بالآذان، يعني تسمعه الآذان، تسمعه الآذان كلاما مقروءا، كلاما مقروءا، ولا يخرج بذلك عن أنه كلام الله تعالى، ولا يخرج بذلك عن أنه كلام الله تعالى، يبقى كلام الله ولو كان مسموع بالآذان. قوله مكتوب في المصاحف، قوله مكتوب في المصاحف، كفائدة قبل أن نكتب هذا، كتابة المصحف مرت على 3 مراحل. المرحلة الأولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كتابته في كسر الأكتاف ولخاف الحجارة وعصب النخل والرقاع والجلود وغيرها، وكان الاعتماد على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة. لماذا؟ لكثرة الحافظين وصفاء الأذهان وقلة وسائل الكتابة. المرحلة الثانية كتابته في صحف، يعني في أوراق، في أوراق في عهد أبي بكر الصديق، والذي أشار على أبي بكر بذلك عمر بعد وقعة اليمامة واستشهاد الكثير من القراء ومنهم سالم مولى أبي حذيفة، فلا زال عمر بأبي بكر حتى شرح الله صدر أبي بكر لكتابة القرآن، فعهد بذلك إلى زيد بن ثابت. المرحلة الثالثة في عهد عثمان، عندما جاء حذيفة بن اليمان من أرمينيا وأذربيجان وقال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن تختلف كاختلاف اليهود والنصارى، اجمعهم على مصحف واحد. فجمعهم على مصحف واحد وعهد بالكتابة إلى أربعة: ثلاثة قرشيون وواحد أنصاري، وجمعوه في مصحف واحد وكتب منه ستة مصاحف، ثم عهد أو أرسل بها إلى الأمصار واتفقت الأمة على ذلك. إذا مكتوب في المصاحف، أي أن المكتوب هو كلام الله تعالى، أي أن المكتوب هو كلام الله تعالى. ولو كانت الأوراق والحبر والكتابة من عمل البشر، ولو كانت الأوراق والحبر والكتابة من عمل البشر، فإن ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله تعالى، فإن ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله تعالى. ولو كان مكتوب في المصحف، هو كلام الله عز وجل ولو كان في المصحف. قوله: فيه محكم ومتشابه. قوله: فيه محكم ومتشابه، يعني أنه يطلق على القرآن كله محكم، يعني أنه يطلق على القرآن كله أنه محكم، أي أنه كلام متقن فصيح يميز بين الحق والباطل، يميز بين الحق والباطل والصدق والكذب، والصدق والكذب. ويطلق عليه كله متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ويطلق عليه كله متشابه، أي إيش معنى متشابه؟ أي يشبه بعضه بعضا، أي يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة، ويصدق بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا في المعنى، في المعنى ويماثله، ويصدق بعضه بعضا في المعنى ويماثله. فالقرآن، فالقرآن كله محكم الإتقان، هذا معنى كلامه محكم ومتشابه. فالقرآن كله محكم الإتقان وهو متماثل يصدق بعضه بعضا، وهو متماثل يصدق بعضه بعضا. قوله: وناسخ ومنسوخ. قوله: وناسخ ومنسوخ، أي أن من القرآن ناسخ. ولذلك ترى لو رجع إنسان عن كلامه وترجح له أمر ما يسرب عليه، لأن حتى في القرآن ما في ناسخ منسوخ، وهو كلام من؟ هو كلام الله عز وجل. نعم، لكن يعني لحكمة يعلمها الله عز وجل، أي أن في القرآن ناسخ وهو الآيات الثابتة، هذا الناسخ يعني المتأخر هذا، وهو الآيات الثابتة التي نزلت متأخرة، التي نزلت متأخرة بحكم جديد، بحكم جديد رفع بها حكم آيات سبقتها بالنزول، رفع بها أي بالجديدة، رفع بها حكم آيات سبقتها بالنزول، سبقتها بالنزول، نعم نعم. وفيه منسوخ، يعني في القرآن منسوخ، طبعا المنسوخ في منسوخ الحكم والتلاوة، وفي منسوخ التلاوة بقاء الحكم، وفي منسوخ الحكم وبقاء التلاوة، يعني على هذه الأقسام الثلاثة، نعم. وفيه منسوخ وهو الآيات التي رفع حكم العمل بها، وهي الآيات التي رفع حكم العمل بها، مثل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذه منسوخة، مثل قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه منسوخة، هذه منسوخة، نعم. إذن فيه آيات منسوخة ولا نزال نقرأها من باب التعبد وكثرة الأجر، وكثرة الأجر، نعم. وفي آيات نسخت الحكم والتلاوة، كان مما نزل القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا، نسخنا ب5 رضاعات يحرمنا، فالأول نسخ حكمها ونسخت تلاوتها، ونسخت تلاوتها، نعم. وهكذا قلنا رفع حكم العمل بها، قوله وخاص وعام، وخاص وعام يقصد أن في القرآن عام وهو الذي حكمه، وهو الذي حكمه عام لكل المكلفين، وهو الذي حكمه عام لكل المكلفين، مثل أقيم الصلاة، من هي له؟
لكل
المكلفين، نعم. وهو الذي حكمه عام لكل المكلفين، أو لفظه عام لكل الأفراد، يعني الرجال والنساء، نعم. وخاص وهو الخاص بالذكور دون الإناث، وهو الخاص بالذكور دون الإناث، مثل آية الجهاد، مثل آية، نعم. يعني نساء النبي فيه أشياء خاصة وفيه أشياء عامة، مثل يعني نساء النبي السنة كأحد من النساء خاصة، مثل وقرن في بيوتكن عامة، مثل إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب عامة، وهكذا. ليه؟ ما الذي جعلنا نقول بأن تلك خاصة؟ لأن ناداهن وقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ولأنه خيرهن ولم يخير غيرهن. وما الذي جعلنا نقول وقرن في بيوتكن عامة؟ الذي جعلنا نقول ذلك لأنه قال وأقمنا الصلاة، صح؟ إقام الصلاة عامة ولا خاصة؟ إذن وقرن في بيوتكن عامة، وكل هذه آية واحدة. ما الذي جعلنا نقول وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب؟ نقول عامة، لأنه قال ذلكم أطهر قلوبكم وقلوبهم. وهل طهارة القلب خاصة ولا عامة؟ لا عامة، لأن الحكمة، لأن الحكمة من كلام ورعيان لطهارة القلب، أليس أن هذه حكمة عامة؟ نعم. طيب، إذا وهو الخاص بالذكر دون بالذكور دون الإناث، أو البالغين دون غيرهم، أو البالغين دون غيرهم، مثل الأحكام، الأحكام والتكاليف خاصة بمن؟ البالغين، البالغين المكلفين، نعم. أو خاص بطائفة معينة، أو خاص بطائفة معينة، قوله وأمر ونهي، وأمر ونهي أي فيه أمر يعني في القرآن، والله ما أكثر الأوامر في القرآن، ولا ندري نحن نفذنا منها عشر ولا أقل، وهي أوامر من الرب، وترى أوامر البشر كلها بحذافيرها، لكن أوامر رب البشر إنها غفور رحيم. إذا قلت له جنب الأمر قال الله غفور رحيم صدقت، لكن إيش اللي بعدها؟ غافل الذنب وقابل التوبة إيش؟ شديد العقاب. شديد هؤلاء المرجعة، المرجعة اللي يقولون صح الله غفور رحيم لكن مع ذلك شديد العقاب. نعم. أي فيه أمر وهو طلب الفعل. للنبي صلى الله عليه وسلم، قل للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يصلح لها خطاب. نعم نعم. وفيه نهي وهو طلب الكف. طبعا الامر مثل اقيم الصلاة، والنهي مثل ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد. هذه الآية أوردها المؤلف، هذه الآية أوردها المؤلف للاستدلال على عظمة القرآن وإعجازه، على عظمة القرآن وإعجازه. والآية تدل على حفظ الله تعالى للقرآن، على حفظ الله تعالى للقرآن على مر العصور والأزمان. ولذلك لو مع ضعف المسلمين اليوم، لولا أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن نقدرنا أبدا. أحد وزراء بريطانيا قاتله الله وقد مات إلى جهنم إن شاء الله، يعني أخذ القرآن ومزقه، قال له واحد يا مجنون القرآن ولو مزقته فهو في صدور أهله ولن تستطيع أن تنتزعه من صدور أهله. وفعلا القرآن ما ينزع، ولو كان المراد بالأوراق اللي في المصاحف يعني مثل فعل هذا الأهوج البليد قاتله الله، لكن الله عز وجل حفظه في صدور أهلي وحفظه ولو لم يكن في صدور الناس. وكم مر، يعني سبحان الله، هذه ميزة للقرآن. التوراة بدلت وغيرت ولا بدلت والإنجيل، لكن شوف حفظ الله للقرآن، مع أن مر بالأمة ظروف صعبة جدا، ومع ذلك حفظ الله القرآن. وما امتدت إليه يد إلا وبترها. يذكر كان فيه إنسان أظن في إحدى البلاد الإفريقية جاء يريد أن يحرق المصحف، المهم أنه ولع الكبريت وشد في أوراق المصحف فشبت في يده فأحرقته، فقال لا بد أن لهذا القرآن ربا، ويقصد رب لكنه ربا بالنسبة لكلامه، ولا ما نقول رب يعني نقول قائل، لأن لو قلنا لهذا القرآن ربا قلنا بأنه مخلوق، لكن لا، لهذا القرآن قائلا. نعم. ثم يقولون أسلم بعد هذا الحرق لحفظ الله تعالى لكتابه. قوله قال الله تعالى لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، اللي عنده الأوراق لكن فيه كثير يكتبوا معي في نعم، إذا نحن قلنا لو كان حطيت رقم ونزلته أسفل، لكن فيه ناس يكتبوا معي في الدفاتر وهم كثير. نعم. إيه قل لئن اجتمعت، أنا ما قلت قل، أحسن، ولا هي حتى مثبت عندي قل، أحسنت. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله أكبر الله أكبر. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. استدل المؤلف بهذه الآية على أن القرآن معجزة عظيمة، على أن القرآن معجزة عظيمة، أعجز الله العرب عن الإتيان بمثله، بل أعجز الخلق جميعا لوالله. قوله وهو هذا الكتاب العربي، وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، يعني أن القرآن مكتوب بلغة العرب، أن القرآن مكتوب بلغة العرب، وقد كفر به الكفار من باب العناد، وإلا يعلمون أنه كلام الله، لأن البلاغة اللي فيه يعرفون بأنه ليس كلام بشر، يعرفون بأنه ليس كلام بشر وأنه كلام الله عز وجل، لكنهم كفروا عنادا والعياذ بالله. فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. نعم، وقالوا بأنه سحر من باب إيه؟ إنه مؤثر. قوله وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، هذا القول من الألد الخصم، هذا القول من الألد الخصم الوليد بن المغيرة المخزومي، قال هذا وهو يعلم أن القرآن كلام الله، لأن الكفار طلبوا منه أن يقول بأنه كلام بشر، لأن لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورق وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه، فغضب عليه الكفار، وجاء أبو جهل وقال أتريد مالا؟ محمد يريد أن يعطيك مال، نعطيك المال الذي يعطيك المال، ولا زال بها حتى قال قل فيه قولا أمام الناس بأنه قول بشر، فقال مثل هذا القول. قوله فقال سبحانه سأصليه سقر، الله أكبر، سأصليه سقر أي سأدخله نار جهنم، وسقر اسم من أسماء النار، قوله وقال بعضهم هو شعر، يقصد يعني المؤلف يقصد أن بعض الكفار قال إن القرآن شعر، والمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ولا عرف عنه أنه شاعر، فقولهم هذا باطل. طيب ألم يقل أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب؟ ألم يقل هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ كيف نجمع بين نرد من وجهين. الوجه الأول أن هذا ليس مشاعر، يعني إذا كان الشطر الأول والشطر الثاني ينتهيان بقافية واحدة فلا يسمى شعر، لا يسمى شعر. نعم. الأمر الثاني أن من قال بيتا واحدا يسمى شعر، إيش رأيك لو مشك ثوبك وخيطته تحط على على بيتك الخياط فلان أساس أني خيطت؟ إذا يقول بيت واحد يسمى شاعر من أجل بيت واحد أو بيتين. نعم. فليس من قال قولا واحدا أو بيتا واحدا يسمى يعني شاعر. نعم. ولا صلينا. نعم لكنها نفس الكلام، يعني نرد بها أو نجمع به أو نجيب به قوله. وهذا يدل على أن الشعر في الأصل ممدوح ولا مذموم؟ مذموم. معنا شعراء يزعلون زعل شديد. الله تعالى قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد. الله أكبر. والله والله صحيح، يأتيك الشعر يلفلفها 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 وله أعظم هكذا. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. لكن أليس أن أليس أنه استثنى من الأصل؟ يعني الأصل الأصل الدم، الأصل الدم، لأنه استثنى من الأصل. ما هو معقول بأن ما هو معقول أنه يستثنى من فرع؟ ما هو معقول بأنه يكون الشعر هو الأصل؟ الأصل هو الدم، ثم استثنى من ذلك. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا فمن كان بهذه الصفات فحي هلا. لكن من هم؟ أي حسان. نعم. قال اللهم أيده بروح القدس. ولذلك كثير من العلماء يقولون حتى خطبة الجمعة لا تأتي فيها ببيت واحد. كثير من العلماء يقولون إذا خطبت فلا تأتي ببيت واحد، ويقولون يتنافى مع قدسية المسجد. ارجع إلى ما قاله العلماء في ذلك. لكن هذا قول قد يكون مردود، لأنها إذا وجد الشعر المؤثر لا طيب. قال اللهم أيده بروح القدس، ووجد من الصحابة من هو شاعر وفي المسجد وفي المسجد، لكنه كحسان كحسان. وليس هذا فيه تزهيد للشعر الرصين القوي الذي يفعل بالأعداء أشد ما يفعل النبل، لا، لكنه من باب أنه التوسع في هذه المسائل والقول بغير حق. هذا هو الذي نقول بعدم الإفاضة فيه. قوله وقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لعل المؤلف إن شاء الله في الأبواب المقبلة لعله هو حقيقة أفاد الكلام عن القرآن حقيقة بأمثال هذه الكلمات، لأن في زمن يحتاج فيه إلى الإفاضة بمثل هذا الكلام. نعم. وإلا في الدروس المقبلة لعلنا يعني نحاول على أن نختصر بقدر الاستطاعة، وسنعمل جاهدين إن شاء الله أن ننهي هذا الكتاب قبل الإجازة، لأن يعني قبل الإجازة ربما تفصلنا الاختبارات، وقبل الإجازة بأسبوع نحاول على أننا ننهي إن شاء الله. سنبذل كل ما في وسعنا مشيئة الله. ها؟ أيوه. ما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هذا دليل من القرآن يدل، هذا دليل من القرآن يدل على أن القرآن هو كلام الله، هو كلام الله. ونفي الشاعرية عنه، ونفي الشاعرية عنه وعن الرسول المبلغ به، وعن الرسول المبلغ به. والشعر هو يعني إذا عرفت تعريف، إذا عرفت تعريف شامل للشعر فهو، والشعر هو كلام موزون في نظم وقافية، كلام موزون في نظم وقافية مميز بخيال، مميز بخيال وتصوير، ونابع عن انفعال وعاطفة، ونابع عن انفعال وعاطفة. قوله فلما نفى الله عنه، هذا كلام المؤلف، فلما نفى الله عنه أنه شعر، فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة، لم يبقى شبهة لذي لب، لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات. لا زال كلام المؤلف، الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد أنه شعر، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد أنه شعر. التعليق على هذه المقالة هذا، يعني تعليقنا على هذا، هذا وجه الدلالة من الآية، لأنها أورد الآية فبين وجهه، هذا وجه الدلالة، هذا وجه الدلالة من الآية الذي يعرفه أصحاب العقول، الذي يعرفه أصحاب العقول أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، أن القرآن كلام الله لا كلام غيره. قوله وقال الله عز وجل، وقال الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قال الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا دليل للمؤلف على تحدي القرآن للكفار، على تحدي القرآن للكفار أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. قوله ولا يجوز أن يتحداهم، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. هذا كلام المؤلف، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. الشرح، هذا وجه الدلالة من الآية، وهو يتضمن، أي الوجه، وجه الدلالة يتضمن أن الله لم يتحداهم إلا بشيء من جنس كلامهم، إلا بشيء من جنس كلامهم، بحكم أنهم عرب فصحاء. ولذلك سبحان الله كان الله يتحدى كل أمة بما نبغت فيه، بما نبغت فيه. نعم، يعني انظر انظر لقوم موسى، كان نبوهم بإيش؟ السحر. وأول آية يعطيها وشي الآية؟ الآية العصا واليد. وانظر لعيسى إيش كان منتشر عنده؟ الطب والإبراء كذا، وتحداهم. والعرب فصحى وتحداهم، نعم، لإقامة الحجة لأنبيائه والحجة على أعدائه. مثل عنده وقال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا، لم يبقى من هذا إلا القليل، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الرؤية بمشيئة الله، وبعدها إلى الإيمان بالقدر. ولما أرى المؤلف لم يطل في الرؤية، هو أورد آيات لكني جمعتها جمعا، نعم، وقدمت وأخرت.
الله أكبر.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. نذكركم بدرس الغد بمشيئة الله عز وجل بعنوان العقبات الخمس في حي الموظفين بالعصان بمشيئة الله عز وجل في مكانه المعروف، بارك الله فيكم. هذا السؤال من امريكا، وقد وصل هذا الدرس الى معقل الالحاد والكفر، ونسأل الله ان ينفع به. ما معنى سورة لغة وشرعا؟ ذكرت هذا، وأشكر الإخوة الذين تابعونا والذين نقلوا من هذا المكان والذين تابعونا في أمريكا، ونسأل الله أن يثيبهم وأن يثيب من نقل لهم هذا العلم، وأن يجزيهم خيرا، وهم الإخوة في حامل المسك. بارك الله فيهم وفيكم، وتقبل الله من الجميع. هذا السؤال من امريكا، ما معنى سورة لغة وشرعا؟ بينت ذلك بان السورة لغة المكان المحمي المرتفع، لان القرآن محمي ومرتفع، وقلنا شرعا بانها قطعة من القرآن لها اول ولها اخر، هذا معنى سورة. هذا السؤال الاخر من جدة، أخذت عمرة قبل فترة ولم أصلي تحية المسجد واكتفيت بالركعتين التي بعد الطواف، فهل علي شيء؟ ليس عليه شيء، فتحية المسجد القادم من خارج مكة الطواف، والذي من داخل مكة ركعتين، ولو أنه لم يصليها يعني اكتفى بالركعة التي بعد الطواف أجزأ ذلك، ما دام بأنه طاف هذا الصحيح، ما دام طاف فالطواف هو تحية المسجد إذا كان يعني تطوعا، وتحية المسجد إذا كان واجبا فعملك صحيح إن شاء الله. يقول الإخوة طلبوا مني أن أبلغك سلامهم ودعواتهم وطلبهم كالدعاء، بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا وتقبل الله منا ومنهم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، ونشكرهم على حضورهم ومتابعتنا. هذا السؤال من بيشة، كيف نربي أنفسنا وأبناءنا وعلى القوة في الحق؟ نربي أنفسنا وأولادنا على الحق بطلب الحق في مجالسه وأقواله وأفعاله والتعامل به. والحق يقولون الحق مر، وش معنى مر؟ بمعنى أن الإنسان ما يصل إليه إلا بعد تعب ومشقة، تعب ومشقة، فهو يحتاج الإنسان إلى أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، ويحتاج كذلك إلى أن يكثر من الطاعات، ويحتاج كذلك إلى أن يبتعد عن المعاصي، ويحتاج إلى أن يصحب الصالحين، ويحتاج إلى المحاسبة للنفس كما تحاسب الدرهم والدينار حاسب النفس فيما تعمل وفيما تترك، هل ما تعمل موافق للشرع وما تترك موافق للشرع أم لا، واعلم أنه بقدر ما أنه بقدر ما تبذل لدين الله عز وجل أنك تعان من جهة، والأمر الآخر أن هذا من عوامل التثبيت لك، فاحرص على ذلك أشد الحرص. سؤال من الكويت: أخي ذهب إلى أمريكا للعلاج وكان يعاني من مرض في الأمعاء، فقام الأطباء بقطع وصلة من أمعائه ووضعوا مكانها قطعة من أمعاء خنزير، وأخبروا أخي بعد العملية، فما الحكم؟ الحكم ما عليه شيء إن شاء الله، أي لأنه ماذا يعمل؟ لو أنه الآن شق وأزيلت هذه الأمعاء سيحصل من وراء ذلك مفسدة عظيمة، مفسدة عظيمة وربما تودي بحياته. وعلى كل، فإن أمكن مع تطور الطب أنه يعمل له عملية لإزالة هذه الوصلة من الخنزير فهو أولى، وإن لم يمكن أو ترتب على ذلك ضرر أعظم فإن الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وليس علينا حرج في الدين، ونأمل الدعاء له لأنه الآن في العناية. نسأل الله أن يشفيه ويشفي كل مريض من مرضى المسلمين، لكن أود بأننا إذا طلبنا من أحد دعاء ما نتعلق به، هذه قضية مهمة، تقول يا فلان ادع لي وأن تعتقد بأنه مستجاب الدعوة، ترى هذه مشكلة، لأنك بتتعلق به وتترك التعلق بالله. لذلك أنا ما أحب الكفرة ادع لي ادع لي ادع لي ادع لي، على الأقل قل ادع لي في ظهر الغيب، ادع لي في ظهر الغيب، أن هذا الدعوة من دعا لي أخيه في ظهر الغيب استجيب الدعوة، لكن كونك دائم ترسل فلان ادع لي حتى هو مسكين بيصيب عذر، ولا ثارني ذاك اللي ماني أوصافي كذا وكذا يصيب عذر. فلذلك كثرة، بالإضافة لأنه قد يعتقد بعض الناس بأن فلان من الناس مستجاب الدعوة، لا يا أخي. نعم، إلا من علم بالنص مثل ويس، صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت يا أوي، قال للصحابة: أويس مستجاب الدعوة. فقال عمر، قال عمر: نعم، يعني طلب منه الدعاء. لكن إنسان ما تدري عنه، انتبهوا للتعلق بالذوات، لأن تروها تتطور تتطور حتى تصل إلى درجة الغلو في الصالحين، ودرجة الغلو في الصالحين هذه من قوادح العقيدة حقيقة. ولذلك ارجع إلى كتاب التوحيد: الغلو في الصالحين فلا يغلى فيهم، وينبه الناس على ذلك، ترى هذه قضايا مهمة في الواقع اليوم حقيقة. ينبغي الشيخ محمد بن عثيمين يبتل بعض يريد اللي قال ادعو لنفسك انت، هو محمد بن عثيمين. فيا اخوتي انتبه لهذه الامور. هل على البنت، هذا طبعا من سوريا، هذا السؤال من سوريا، هل على البنت اعطاء اهلها شيء من مالها مع العلم انها متزوجة ولها اخوان متزوجين ولهم اسرة؟ المال مالها وهي حرة في مالها، فان شاءت ان تعطيهم وان شاءت ان لا تعطيهم، فالمال مالها وهي التي تتصرف في ذلك. اذا دعت الحاجة الى ان تعطي اهلها فهي مأجورة من باب الصدق، الصدقة والصلة، وان لم تدعو الحاجة فهي أولى بمالها وأحق بذلك. تدفع القريب، أي تدفع الصدقة والزكاة تدفع للقريب، وهي بشرط لا يكون من عمودي النسب، يعني ما يكون من الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن علوا، ولا من الأبناء والبنات وإن نزلوا. فإذا لم يكن من عمودي النسب فنعم، ويكون الإنسان مأجور من جهتين، من جهة الصدقة ومن جهة الصلة. قال أبو طلحة: يا رسول الله، الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب مالي إلي بيرحاء، فيها نخل وماء طيب وبجوار المسجد. قال اجعلها في أقربائك يا أبا طلحة. فجعلها في أقربائه وبني عمه لأنها على القريب صلة وصدقة. شخص حلف بالحرام وهو يظن في نفسه أنه بمعنى الطلاق، وهو في نفس الوقت شاك هل قصد به الطلاق أم لا، فهل وقع الطلاق أم لا بنيته. وهذه عقوبة عاجلة للذين يقعون في الآثام، لأن هذا آثم، هذا آثم وإثم عظيم يحلف بغير الله. إذا قلت بعض الناس يقول والله قال ما يقتنع بالله أعطيه الطلاق، يعني معنى ذلك يعني همهم إرضاء الناس، فيعاقبهم الله من حيث لم يحتسبوا، عقوبة شديدة تضيق أنفاسه ويبقى في حرج مدة طويلة. وليه ما يحلف بالله؟ نعم، المهم على أن الحلف بالحرام شرك أولا، هو شرك عمل. والأمر الثاني إثم. الأمر الثالث إن كان يريد به اليمين فكفارة اليمين، وإذا أراد به الطلاق فطلاق، وإذا أراد به الظهار فظهار، فهو بنيته. إذا ما كنت تدري أنت كيف أدري أنا؟ إنما أنا أعطيتك الحكم وأنت تصرف. يعني إن أردت التحريم، إن أردت الطلاق فهو طلاق، إن أردت المنع فقط وليس طلاق فعليك اليمين مع الكفارة والإثم والتوبة، وإن أردت الظهار فظهار. يقول لي يا أخت وهي متدينة نحسبها كذلك والله حسيبها ولا نزكي على الله أحدا، وقد تقدم لخطبتها عدد كبير كثير من الشباب ولكنهم غير ملتزمين، وهي تقول لا أريد إلا شاب ملتزم، ولكنها الآن تبلغ من العمر 29 سنة وتخشى أن يفوتها سن الزواج، وقد تقدم لها ابن خالها وهو شاب مدخن ويعمل في بنك الربوي وهو البنك الأهلي. السؤال هل يجوز وهل ترى بزواجها منه أم لا؟ لا والله ما أراك تزوجها لو بلغت 50 سنة. تزوجها بمدخن مدخن متدينة، تزوجها بمدخن ما هو كفء لها أصلا. أي نعم، كونها مدخن ترى بقاها في البيت أولى، هذا أمر أول. مدخن وكيف تعيش مع مدخن هي أصلا؟ والله يا المدخن إني ما أقدر أصلي جنبه، مدخن ما أقدر أصلي جنبه، أكاد أنفجر صدق. الكراس يهجين الكراس ويجين البصر ويجين الثوم، لكن والله التدخين ما تطيقها النفوس الزكية، ما هو نفسي إلا نفوس اللي ما يشربونه ما تطيقه أبدا. فلا، فقاءها في البيت، ونسأل الله أن يهيئ لها رجلا صالحا. الصالحون كثير، ترى لا يمنع أنك تعرضها على بعض الصالحين، وش اللي يمنع؟ عمر عرض، نعم ما في ذلك حرج. يعني طيب انك ترى رجل صالح وتعرض عليه، هذا ليس فيه حرج. اما انك تزوجها مثل هذا الانسان المدخن لا والف لا حقيقة. وافضل ان تبقى في البيت بلا زواج منه. بعض النساء تقول اني بادعيه، اني بادعيه واثر فيه، ومن اول ليلة تركت نصف الدين، وثاني ليلة ربعه، وثالث ليلة تركت كله. وين التأثير؟ غالبا ما تأثر المرأة في الرجل الا نادرا حقيقة. فحكاية انها الا هو اللي بيأثر فيها، وهو اللي بيؤذيها، وهو اللي بيشمها سوء العذاب، وتبقى معه معذبة معذبة. والامر الثاني يشتغل في بنك الربوي، ما له حرام، لان الله لعن بالربا، النبي صلى الله عليه وسلم لعن بالربا كم؟ اربعة، وهو من هؤلاء الاربعة. نعم، فما له ما يجوز حقيقة. لا ينبغي بأن تزوجها بهذا الإنسان، ونسأل الله أن يهيئ لها رجلا صالحا. أليس معنى المحكم الواضح والمتشابه ما خفي معناه؟ هذا رأي، لكنها يعني كنا نقول ما خفي معناه، هل يخاطب الله الناس بشيء لا يعرفه؟ أليس أن الله أنزل القرآن ليبين الأحكام؟ هل يخاطب الناس بشيء لا يعرفه؟ هو صح أنهم مثل الحروف المقطعة، قالوا بأنها من المتشابه الذي لا يعلم به إلا الله، لكن ترى لها معنى آخر بأنها يعني من الإعجاز. والله تعالى يقول أيها العرب الفصحاء البلغاء حرف من لغتكم صاد أو حرفان ياسين أو ثلاثة أحرف قاسين ميم أو أربعة أحرف ألف لام ميم صاد أو خمسة أحرف حاميم عين سين قاف، أتحداكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن. والغالب اللي يذكر غالبا اللي يذكر بعض الحروف المقطعة وشو؟ القرآن غالبا. وإن لم يأتي صريحا جاء تلميحا، وإن لم يأتي تصريحا جاء تلميحا. فالشاهد من ذلك بأنها نعم هذا معنى ورد ما قاله لي السائل، هذا ورد، لكنني اخترت الراجح لأن هذا الذي تطمئن إليه النفس. يقول إذا أكلت بصل أو ثوم وخشيت ألا تصل رائحة المصلين هل أصلي في البيت؟ أولا فلا يتخذ بعض الناس حديث الثوم والبصل والكراث لا يتخذه ذريعة بالصلاة في البيت، لا يتخذه ذريعة. بعض الناس إذا أذن قال أعطني البصل أعطني الثوم، وإذا بالمصل قال فلا يقربن مسجدنا هذا. ولما تخلي الثوم والبصل إلى بعد المسجد وبعد الصلاة، أو تزيله بأي مزيل نعم يذهبه، أو تطبخه. فأقول لا يتخذ ذريعة أو لا يتخذ ترخص. وهل يا إخوتي ترون بأن منع من أكل كراثا أو بصلا من المسجد أليس أنها عقوبة؟ عقوبة، والله عقوبة، لأنه أحرم من صلاة الجماعة ومن الخطى للمسجد ومن رفع الدرجات ومن مضاعفة الحسنات ومن والملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه وإلى آخره. إذن يعني عقوبة له أن يصلي في بيته. ولو لم يكن إلا أن الذين اختصوا بالمساجد هم الرجال، والذين اختصوا بالبيوت من النساء. لو لم يكن إلا هذا فهي عقوبة. نعم ونعم إذا أكل ثوم أو بصل يعني مرة في السنة فيصلي في البيت ولا يؤذي المصلين. لكن يبدو فيه الآن موجود مزيلات تزيل رائحته، فالمهم يجتهد بأنه يزيل رائحة بأي وسيلة، فإذا لم تزل الرائحة فيصلي تلك الصلاة الوحيدة في السنة كلها يصليها في البيت ولا يتخذها ذريعة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بالغ في إخراج من أكل الثوم أو البصل، بالغ في إخراجه حتى أوصله إلى مقبرة البقيع. والله يؤذي المصلي؟ نعم يمنع. إذا منع المصلي فمن باب أولى الإمام، لأن المأمومين إذا شافوا يأكل الثوم جاءوا كلهم بالثوم مقتدين به. نعم هذا السؤال من أبهى من السنة، هل السنة في النزول في السجود على اليدين أم على الركبتين؟ أحيل على الشرح في الفقه. ما الذي رجحنا يا من كان معنا؟ كلهم يقولون ما كنا معك، هم معي أعرفهم. صدقت، رجحنا اليدين، رجحنا أن النزول على اليدين وليس على الركبتين. نعم هذا الذي رجحنا، لكن بقي أن الأمر فيه ساعة، بقي أن الأمر فيه ساعة، وعلى حسب اللي تطمئن له. لأن ترى بروك البعير ما هو واضح، هل يبرك على يديه ولا على رجله؟ ما هو واضح. فعلى كل حال قد يكون هذا من التوسيع على الناس، توسيع على الأمة، يعني في النزول وهل على الركبتين وإلا على اليدين. فالأمر في ذلك فيه سعة. أحد الأخوة جزاه الله خيرا طلبنا البارحة طلبنا أسباب الجالبة لمحبة الله للعبد. طبعا الذين معنا في التفسير فهذه نؤجلها إلى التفسير، نعم، لأن هؤلاء أهل التوحيد فنؤجلها إلى أهل التفسير. نعم أنت ليش بثن أنت؟ الله يفيدنا الأستاذ مصطفى، يؤانسنا مصطفى. أسامة يؤانسنا كثيرا جزاه الله خيرا، من أحرص الناس على الخير، حتى جزاه الله خير ترداده معي لأنه يعرف أسلوبي في وأني أحب الترداد. بعض الناس ربما يقول ليش أنه دائم، بس هو يعرف أن هذا أسلوبي فجزاه الله خير، لأنه أحيانا الإنسان إذا تعود على شيء فهو يحب على أنه يناقش الناس وكذا، يعرف أنهم معه، فجزاك الله خيرا. الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد، أولا قراءة القرآن للتدبر، أولا فنشكر الأخ الذي جزاه الله خيرا كتبها وجاء بها ونسأل الله أن يثيبه. قراءة القرآن بالتدبر ولمعانيه. ثانيا التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. ثالثا دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. رابعا إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. خامسا مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. هو للبارح والله أسباب العصمة من الشيطان للبارح. أيوة، وهذه طلبناها في درس الفقه ولا في درس طيب. السادسا مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. سابعا وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. ثامنا الخلوة وقت النزول الإلهي آخر الليل وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. تاسعا مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. عاشرا مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. جزاك الله خيرا أيها الأخ المبارك الذي جمعها لنا، ونطالبه أن يأخذها ويعطينا إياها في درس التفسير إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وَقُلِ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. الآن والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وروي عن القتال فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغامر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليمين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.
الله
Thank you.
Thank you.